بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، المسمى بالقواعد الحسان لتفسير القرآن. وهذه رسالة نفيسة قيمة جدا في بابها، اعتنى العلماء بها وبدراستها، لأنها تعد منهجا وبوابة لطالب العلم قبل أن يقدم على تفسير كتاب الله تبارك وتعالى والقراءة في التفسير، ليعلم المراد العام من رأي هذا العلم، ويعرف أيضا الضوابط في فهم أسلوب القرآن حتى يستفيد منه استفادة سليمة صحيحة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله تبارك وتعالى والاهتداء به. يعني هذه القواعد التي وضعها الشيخ رحمه الله وهذه الأصول في تفسير القرآن، هذه مما يفيد طالب العلم في فهم كلام الله تبارك وتعالى والاهتداء به، يعني والاستفادة به على وجه يعينه على الاهتداء بهداية القرآن. لأن الناظر إلى القرآن يجد أن الله سبحانه وتعالى قد وضع أصولا عامة، وقد وضع قواعد في فهم هذا القرآن، فقد أحال المجمل على المفصل أحيانا، وأعاد القصص القرآني لعبر وعظات لمن تأملها، وأفرد مثلا بعض الأحكام بصور خاصة بها مثلا كالطلاق أيضا لعلل معينة، وجعل المكية له أسلوب الخاص أيضا الذي إذا تمعن المفسر فيه دله دلالات معينة، والمدنية له أسلوب الخاص كذلك. المهم أن هناك قواعد عامة ينبغي على طالب العلم أن يتبصرها قبل أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى. وليس كل من نظر في كتاب الله أو طلب العلم من كتاب الله، ليس كل من نظر ذلك يكون موفقا، وإنما الموفق من نظر على وفق المنهج السديد الصحيح. وإلا فكثير من الناس ينظر إلى القرآن ويكون القرآن حجة عليه والعياذ بالله، حجة عليه، يأخذ بغرض، بهوى، يأخذ ما يوافق بدعته، ما يوافق مذهبه الباطل الرادي. وإلا فالكل نظر في القرآن، لو تنظرون إلى فرق الإسلام كلها لا تجدون فرقة بعيدة عن الاستدلال بالقرآن، كل فرق استدل بالقرآن، لكن بالقرآن على وفق ضلالها. المرجئة يستدلون بالقرآن، في مقابل الخوارج والمعتزلة يستدلون بالقرآن، الجبرية يستدلون بالقرآن، القدرية يستدلون بالقرآن، لكنهم استدلوا به على قاعدة فاسدة وهي شطر النصوص وعدم الجمع بينها. شطروا النصوص، هؤلاء أخذوا قسما والآخرون أخذوا قسما آخر، فجاء أهل السنة ليكون وسطا بين الطائفتين في كل باب من أبواب الدين، يأخذون بهذا ويأخذون بهذا ويجمعون بينهما الجمع الحسن المقبول الذي يدل عليه الأصول العامة والقواعد العامة في الشريعة. قال: والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح العبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. فعلا بعض التفاسير تجدها مشحونة بإيه؟ مشحونة بآراء ومشحونة بإيه؟ يعني شيء من علم الكلام، هذا يوجد في بعض التفاسير، أو باعتزال، أو بمثلا تصوف، أو بغير ذلك. أرجو الله تبارك وتعالى وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله. وهذا ليه؟ لأنه يتعلق أيضا بأفضل معلوم، وهو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. فعلم التفسير أجل العلوم لأنه يتعلق بأجل الكلام، وهو كلام ربي سبحانه. ولهذا كان شيخنا إذا سئلوا: يا شيخ ما أول العلوم التي يبدأ بها الإنسان؟ يقول: العلم بالقرآن. العلم احفظ القرآن وتعلمه. وهذا يكثر عند، لو تسمعوا الشيخ بيباز رحمه الله تعالى، ما هو أجل كتاب نقرأه وتوصينا به؟ يقول: كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء بأن للقرآن علينا حقا. هذا الحق على خمسة أمور، حق القرآن علينا على خمسة أمور: واحد، حفظ لفظه. اثنين، فهم معناه. ثلاثة، العمل به. أربعة، التحاكم إليه. خمسة، الاستشفاء به من أمراض الشبهات والشهوات، وكذلك من أمراض البدن. لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والإهتداء بآياته. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتفكروا أولو الألباب. فلا شك أن الذين يتدبرون القرآن وليفهموا معانيه ويعملوا به، لا شك أنهم في المقام العلي الرفيع. وقدر الرجل على قدر فهم كتاب الله سبحانه وتعالى والعمل به. ولهذا رفع الله تبارك وتعالى قدر ابن عباس، ورفع قدر ابن مسعود، ورفع قدر القراء من الصحابة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتل في أحد كان يقدم الأقرأ والأحفظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل بحافظ القرآن أحدا، ولا بالعالم بالقرآن أحدا. وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أثنى المواهب. فلو أنفق العبد، شوف الكلمة الطيبة المباركة، فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدنيا والدين والدنيا والآخرة. وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله سبحانه وتعالى له أطيب الحياة والباقية الصالحة. شوف، لو أنفق جواهر عمره في هذا الفن ما كان كثيرا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا علم التفسير علم مهم، مع أنه من أقل العلوم تناولا للأسف الشديد، من أقل العلوم تناولا، مع أن الناظر في القرآن بعين البصيرة والعلم يجد أنه قد حوى جل المسائل. إن لم يكن مفردات المسائل فقد حوى الأصول العامة لكل مسألة في الدين، لكل مسألة في الدين. ولهذا فيه قواعد وأصول كلية تصلح للجواب على كل مسألة من المسائل ليكون مبراسا لك تهتدي به. والمحروم من كتاب الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون موفقا في استدلالات، مستحيل. لما ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نظرة علم ورسوخ وتأمل وفهم لا يمكن يهتدي أبدا في أي مسألة من المسائل، مستحيل. لهذا كان العلماء ينظرون إلى القرآن أولا ويعنون به عناية في أقدم بالحفظ والعلم والعمل. شوف شيخ الإسلام رحمه الله، أنا أعتبر شيخ الإسلام لما تنظر في علمه ترى بوابة، بوابة عظيمة في فقه هذا الرجل. تدرون ما هي؟ فهم كتاب الله، بوابة عظيمة في فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي بوابة فهم كتاب الله. الأئمة الراسخون تجد بوابة علومهم دائما كتاب الله سبحانه وتعالى، والنظر فيه ومعرفة أصوله وقواعده الكلية، والنظر في 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 أحكامه، حتى طريقة المناظرة لأهل الكتاب ولأهل الباطل، من أهل لأهل الباطل من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم، طريقة الطريقة نفسها. وهذا سيورده الشيخ هنا قواعد يعني تعجب منها، جزاه الله خيرا حينما جمعها، يعني سترى علما جديدا حقيقة، سترى في هذه القواعد علما جديدا يعني يكون خاصا بكتاب الله تبارك وتعالى، تندم على عمرك الذي فات من غير معرفة هذه القواعد. ولهذا لو استطعت حفظها عن ظهر قلب فاحفظها، فهي مباركة إن شاء الله. فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا فتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتاج إلى زيادة البسط. طبعا اللي عنده الحمد لله منهجية وعنده الحمد لله توجه حسن تكثير إشارة، لكن بقى اللي عنده زيغ وضلال تجيب له جميع القواعد هذه أبدا مستحيل. بل والله لو جبت جميع الآيات الشرعية والكونية لما ردوا ذلك عن ضلاله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. لكن طالب العلم تجد الكلام ينزل على قلبي برضه مثلا. ولهذا إذا أردت أن تعرف مقياس قلبك، مقياس الهداية في قلبك، فانظر إلى انشراح صدرك بكلام السلف. إذا انشرح صدرك بكلام السلف ووجدت صدرك يتسع ويشع، فاعلم أنك كمن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: مثل نريك مشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. هذا مثل الهداية في قلب المؤمن، قلب المؤمن والهداية دوزع في قلب المؤمن. ولهذا سبحان الله شوف العلوم نحن ننتقل لها من علم إلى علم إلى كذا، تجد الهداية تعلو وتتعدد مصادرها والقلب يتسع وينشرح. ولهذا كما قلت لكم من سابق وخذوه ضابطا مهما جدا، إن العلم ضابط من ضوابط هداية أي داع أو جماعة. فإذا رأيتم داعيا يحرص على العلم ويحمس الطلاب على العلم، إذا رأيتم جماعة تحرصوا على العلم وتأخذوا بالعلم، فاعلموا أنها جماعة على الهداية وأنه شخص داع على الهداية. إنما سيبك من ده ومن ده ومن ده، أصل إحنا يعني مش كذا، يكفي الحمد لله العلماء في الأمة متوافرون، ده إحنا أي مسألة نفتح الكتب، طب بس إحنا نفتح الكتب سيبونا، هل ترك الأول والآخر شيئا؟ من هذا، إنما يريدون تعمية أتباعهم حتى يبقى ضلالهم من غير رد عليه. إنما أنتوا الآن لو أنا جالس الآن هو بقول، لكن لو أنا أنحرف انحرافا بسيطا ولا أنزل ولا أهم ولا أخطئ، هجد كل واحد يقف: يا شيخ لو سمحت هذا لا وقف، هذا ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، هذا كذا، هذا مخالف، هذا يخالف كذا. لأننا نجتمع على مقصد واحد وهو الوصول إلى الحق. لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل، ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسن. اللهم أمين. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، في كيفية تلقي التفسير. قال رحمه الله: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته. إذا أول طريقة من طرق أول كيف تتلقى التفسير؟ خذ الأمر من بابه. التفسير له علوم لابد أن تلم بها، له قواعد وأصول لابد أن تكون عالما بها. قال سبحانه: وأتوا البيوت من أبوابها. شوف أي عامة، وأتوا البيوت من أبوابها. كل من أتى الأمر من بابه وصل، وصل. هتلف من وراء وتسلق أسوار مش هتصل، ولو وصلت فإنك على خطر. وأتوا البيوت من أبوابها. بأي قلب ستقبل على التفسير؟ بأي منهج ستفتح كتاب الله وتتعلم؟ بأي قصد وغاية تقرأ في التفسير؟ مهم جدا، مهم جدا هذا. تقرأ ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، فتقول كما قال المغرض: وددت لو محيت من كتاب الله. تقرأ الأخت: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مش عايزة تنطق، مش عايزة تتكلم، مثنى وثلاثة ورباع، مش عايزة تنطق، واخد بالك؟ يبقى لا. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث. يعني كلما عظم المطلوب تعين الإتيان من الباب، يعني يقصد الشيخ كده، وقت الوجود من أبوابها. فكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر فلتأتيه من باب، وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. أساس العلوم وأصل العلوم هو العلم بالقرآن. ولهذا عاهدوني من اليوم إنه لابد أن يكون لك مع التفسير وقفة من اليوم، من اليوم كل تفسير ميسرا واقرأ في كل يوم ربع، كل يوم صفحة تفسير صفحة. المهم تبدأ في كتاب الله من اليوم. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق. ما أنزل الله ليعلق على الجدر، ولا أنزل الله ليوضع في طبلات السيارات، ولا أنزله الله سبحانه وتعالى ليزين ويزخرف به، ولا أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون هدايا، بل هداية مش هدايا، هدايا للناس. خذ هذا هدية مغلفة ولا يقرأ فيها ولا شيء. ما أنزله الله سبحانه وتعالى ليقينا من الجن، من شياطين الجن، فنضعه تحت الرؤوس أو في النوافذ أو في غرف النوم ومحلات النوم. لا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته، قيل يعني بالقرآن وتفسيره، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. الله أكبر. وأنه في كل وقت وزمان ومكان، مش بس القرآن بتاع الصحابة، مش القرآن بتاع صدر الأمة، إنما القرآن دلوقتي مينفعش. احنا محتاجين قوانين بشرية. النهاردة الناس اختلفوا، العالم اتسع، الحرب ضروس، لا احنا ناخد ايه، نبدل، نغير، نحور، نحرف تحت مسميات عديدة بتطلع لنا الآن. تغيير الخطاب الديني، غير الخطاب الديني، اوعى تقول كذا وكذا وكذا الى غير ذلك من هذه الامور الباطلة التي لو استطاع اهلها ان يصرحوا وان يقولوا فلنبدل نصوص القرآن والسنة لفعلوا، لانهم يبدلون مؤداها ولا يقولون بمعناها، لكن لا يجرؤون، لان لو قالوا كده يبقى قد اتضح امرهم. لكن غير الخطاب الديني لا يساوي هذا عندنا اللي عمالين يزندنوا عليه الايام دي كل حاجه، وهذا يدل على ان الخطاب الديني لابد ان يتغير، وهذا يدل على ان الخطاب الديني لابد ان يتغير. قولوا ولا تفتحوا، لابد القران ان يتغير، لابد السنه ان يتغير. ما تقصدون بخطاب الدين؟ يعني ايه خطاب الدين؟ ما لو كنت تقصدوا اسلوب الدعاء، طريقه الدعوه، ما تقولوا خلاص ندرس طرق الدعوه، انما لفظ واسع كبير حطوا تحتيه اللي هم ايه عايزين. خطاب ديني يعني تغيروا، يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها كفر وايمان، يعني مفيش حاجه اسمها سنه وبدعه، يعني مفيش حد اسمه فاسق وطائع، يعني مفيش حد يقال كافر ومؤمن، يعني مفيش حاجه، انما كله ايه على بعض. ان هذا القران يهدي للتي اقوم. اعجبني الشيخ سلمان رحمه الله، نسال الله ان يرحمه رحمه واسعه، فقد كان عالما زاهدا. هذا الرجل وضع مجلدين في هذه الآية في هداية القرآن في أقوال عظيم ما كتب وصنف وألف. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله تبارك وتعالى كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم. شوف تلقي التفسير كما تلقاه الصحابة. الصحابة تلقوا إيه؟ فإنهم كانوا منهج الصحابة في التلقي فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. الله أكبر. هذا نقل عن الصحابة ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى علموا ما فيها. فأنا هو القرآن علما وعملا وحفظا، الإيمان العلم العمل. زي تشوف دلوقتي مثلا سبحان الله العظيم من يحفظ القرآن بالقراءات 10 وبيحفظ جنب الجوز زي المفتي لما بيذكر، سمعتوا انتم يمكن لعلكم لما كان يقول عن بعض مشايخنا يقول حدثنا كور 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 ياخذ نفس، اخبرنا كور 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 كور. اي والله ما يستحي يقول هذا سبحان الله. كان مشايخ يعملوا كده بين حدثنا واخبرنا وكذا يقرقر، لا حول ولا قوه الا بالله. والبخاري ما يضع كتابا في صحيحه الا وتوضا ويصلي، وأحمد ما يضع حديثا ولا يحفظ حديثا إلا يعمل به، والصحابة هكذا. فكيف كان منهج الصحابة في تلقي القرآن؟ هكذا العلم والعمل والإيمان. فينزلونها يعني آيات القرآن على الأحوال الواقعة، لا يقول القرآن ده مش بتاعنا، الآية دي مش نقصد بها كده، إيه يا أخي في حاجة اسمها ما تكون رسولنا فاخذوا ما ينهاكم عنه فانتهوا، ايه يا اخي ايات الحجاب، ايه يا اخي ايات الخمر، ايه يا اخي ايات كذا، لا ده المراد بها كذا، ده المراد بها كذا، ده المراد بكذا. ويحرفونها عن مواضعها، يشابهون بذلك اليهود، يحرفون الكلمه عن مواضعه. فينزلونها على الاحوال الواقعه، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والاخبار، وينقادون لاوامرها ونواهيها. لان القران اخبار واحكام، الأخبار إما أخبار عن الله أو أخبار عن غيره من الأمم الماضية والأنبياء والمرسلين، أو أحكام إما أوامر وإما نواهي. فالقرآن أخبار وأحكام، ولهذا قال سبحانه وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا. قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أخبار وأحكام. فآيات القرآن صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ويطبقون على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم. هل هم قائمون بهذا؟ ودي قاعدة احنا دايما نعلم أنفسنا وإخواننا. يا أخي الفاضل، إذا أردت أن تستفيد من القرآن فاستفد به تحت مظلة مهمة، وهي أن القرآن إنما يخاطبك أنت. القرآن ده نازل لك أنت، اوعى تقول فلان بيعمل ما بيعملش مالكش دعوة، اوعى تقول فلان مالكش دعوة، القرآن نزل لك أنت. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، لا تقربوا الزنا، أنت أنت اوعى تزن يا محمد، اوعى تزن، القرآن بيكلمك أنت، بيخاطبك أنت. لكن لو رحلنا القرآن ده يقصد بكذا، ده لفلان، ده لعلان، ده كذا، لا لن تهتدي. هب أن القرآن هذا إنما كان الخطاب لك أنت، ماذا كنت صانع؟ فلا بد أن تعتبر هذا الاعتبار، القرآن نزل لك أنت، طبعا هو لك ولغيرك، أنت مخاطب بالقرآن كما غيرك مخاطب بالقرآن. ولهذا لما نزل قوله تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة قبلها. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس من؟ ثابت بن قيس في بيته يبكي. خلاص حبط عمله، حبط عمله. القرآن نزل له هو، كأنه نزل له هو، هو الذي خطب بهذه الآية. جلس يبكي في بيته يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ألوف المؤلفة، كون النبي يسأل عن رجل معلوم قدره ومكانته. أين ثابت؟ فجاء بخبر ثابت. إن ثابتا جلس في البيت يبكي وقد أغلق بابه عليه، قد حبط عمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة يقولون إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل الجنة فانظروا إلى ثابت بن قيس. يبقى القرآن نزل لك أنت، القرآن خطبك أنت. وكيف الطريق؟ هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها؟ ده سؤال لازم أن تسأل نفسك. أين أنت من الأوامر والنواهي والأخبار؟ أين أنت؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها؟ وكيف التخلص من الأمور الضالة الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه؟ لهذا جاء في صحيح مسلم حديث سعد بن هشام لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالت؟ قالت يا بني أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. يعني خلق القرآن يعني يتأدب بأدابه وينتهي بنواهيه ويتم بأوامره. أنا أرجو أن المعاني هذه يا أخوان تكون مستحضرة عندنا، مش عايزين إخوة ملتحيين ومقصرين وبس. لا، مرة يخبرني بعض الدعاء، بعض الدعاء يقول مرة وقفت أبكي لمنظر أخ من الإخوة. إيه هو المنظر؟ قال كان يأمر وينهى في مسجد، فالمهم أمن الناس عليه جاهلوا عليه حتى قام رجل وأمسكه وصار يضرب فيه. فقال له الأخ وهو يضحك له، قال والله أنا بحبك، والله بحبك الأخ هذا. ويتحمل يقول الأخ الداعي، قال والله فوقفت أبكي. يعني سبحان من أعطى هذا الداعي هذا الإخلاص. شوف يضرب ويقول من يضرب، والله أحبك، والله إن أحبك وأرجو لك الخير. لا شك أن مثل هذا والله يترك أثرا أكثر من قول ألف رجل. فلا بد إحنا أخوان ينظر الناس ولكن يقول دا ملتزم دا مستقيم. هي دي دلالة القرآن وهداية القرآن. لكن تنظر واحد تجد سبحان الله بعض الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، فعلا إن منكم منفرين. الله أكبر الله أكبر. ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. ايه الباب الأعظم؟ هو ده علم يا اخوان اللي احنا قررنا نلغي الباب ده. ايه علم؟ علم يعني علم له قواعد واصول، واحد من ثلاثة اربعة. ايه اللي قصد الشيخ السعدي رحمه الله؟ الحمد لله اذا تدبره الانسان فتح له باب التفسير. اخبروني ما هو ايه الباب هذا الذي اذا تدبره الانسان انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير؟ ايوه حسن القصد وإرادة الاهتداء بهذه الهداية والعمل بما فيه وعقد العزم على ذلك وعدم تجاوز آياته إلا بالعلم والعمل والإيمان. إذا صح المسلك هذا عندك فأبشر. وقويت معرفته واستنارت بصيرته واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، لأن هذا مما يساعد علم العربية، هذا يساعدك على فهم المراد من ألفاظ القرآن. والعلم بسيرة النبي وأحواله ووقائعه، لأن هذا ترجمة حرفية للقرآن، ترجمة حرفية، فتعرف السيرة ومواضعها. ولهذا من علوم المفسر السيرة، من العلوم التي تحتاج إلى المفسر العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تطبيق الإيه؟ العملي للقرآن، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، أن القرآن في كل شيء، في كل خير مبين، وفيه كل شر مبين، وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحديث سابق ولاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمارتها. هذه القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. يبقى كيف نتلقى التفسير؟ واحد، حاصل هذه القاعدة، كيف نتلقى التفسير؟ واحد، أن نعلم أن هناك بابا أعظم للنظر في كلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعرف أولا، وهو أن القرآن أنزله الله هداية للخلق ودالا على أقوم السبل والطرق، وعليه فليكن قصدك منه العمل به والاهتداء بهديه. اثنين، أن تأخذ بطريقة الصحابة في تلقي التفسير، وهذا قائم على قلة التكلف والبعد عن التعمق والتنطع، فما كل شيء كانوا يسألون عنه ولا كل غيب يتعمقون في الوصول إليه. ثلاثة، أن موضوعات القرآن التي يجب العناية بها في النظر إليه تنحصر في كونه أخبارا وأحكاما، في كونه أخبارا وأحكاما. والواجب عليك تجاه الأخبار التصديق، وتجاه الأحكام التسليم. أربعة، أن تعلم أو أن تستحضر، أن تستحضر أن القرآن إنما نزل ليخاطبك وحدك، فكيف يكون قدره عندك؟ خمسة، أن من العلوم التي تساعدك على التفسير علم العربية وعلم السيرة. الأخير، أن تعلم أن القرآن لن يغادر شيئا من أصول المسائل، فهو حاول للخير كله وبيانه، موضح للشر كله ومحذر منه، فاجتهد في تلمس الهداية منه في كل مسألة من مسائله.